أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
تذكروا بفضل هذا البلد الحرام الذي قال فيه القائل وهو يفارقه: فسحت دموع العين تبكي لبلدة.
لبيك ليست كلمة يعني باليسيرة، لبيك معناها أنني مقيم على طاعتك مداوم على.
سعيد بن جبير يقول: أفضل الحاج طعام الطعام وكف الأذى.
الحمد لله عدد ما أهل الوالهون، والحمد لله عدد ما أحرم المحرمون وكبر المكبرون، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد المعظمين والمستجيبين لنداء رب العالمين. في هذه النسمات المباركات، في هذه الليالي الطيبات من بلد الله الحرام، يتجدد اللقاء مع علم من أعلام الإسلام المعظمين لبيت الله الحرام والمستجيبين لنداء الخليل عليه الصلاة والسلام. ضيفنا في هذه الليلة علم معروف شهير، صحابي جليل من أعظم الناس قدرا وأقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة، خصه الله عز وجل باختصاص، وأي اختصاص من قربه لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل جمع المجد في أطرافه من أطرافه، وقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون نسيبا له. بيته أول بيت هاجر في سبيل الله عز وجل بعد إبراهيم. يشاركني في هذا اللقاء لنتناول هذا العلم العظيم والصحابي الجليل أخي الدكتور فخر الدين الزبير وأخي الدكتور يوسف الباحوث. الحديث عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث طويل جميل، ولربما كانت الجوانب جوانب العظمة في شخصية هذا الصحابي الجليل كثيرة، لكن ما رأيكم أن نبدأ بسمة كبرى عرف بها ألا وهي الحياء؟
في الحقيقة إذا تكلمنا عن عثمان رضي الله عنه تكلمنا عن الحياء، واستحينا أن نتكلم عن عثمان رضي الله عنه، لأنه ذاك الرجل العظيم الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقاما حينما صعد أحد، فكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال فاهتز الجبل، فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا.
الله أكبر. وأيضا وردت أثبت حراء،
أثبت حراء أخرى. نعم. فالآن هذا الشهيد العظيم وهذا الإمام الكريم يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة.
الله أكبر.
فإذا كانت الملائكة تستحي منه فنحن أولى وأحق وأجدر بهذا الحياء من أن نتكلم أو أن نحاول أن نحيط ببعض قدره أو أن نذكر بعض فضله. فلذلك هو من أعظم ما يشرفه أنه كما ذكرتم اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم واختصه الله عز وجل قبل ذلك بتقديره بأن يكون هو أقرب الناس إلى بيت النبوة. فهو تزوج من رقية، فكان زواجه منها رضي الله عنها وأرضاها، ثم هجرته إلى الحبشة، ثم الهجرة إلى المدينة، ثم في غزوة بدر تخلف عثمان رضي الله عنه عن الغزو ليمرض رقية. فمن الأمور المحزنة جدا التي خالطت فرح النصر في بدر أن الراوي ذكر، وهذا في الصحيح، أنه قال فقفل الجيش من بدر وكله غبطة وسرور وفرح بالانتصار في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، قال وإن عثمان لا يسوي قبر رقية. يعني الجيش قافل وعثمان سوى قبر رقية، هو جلس ليمرضها فماتت رضي الله عنها وارضاها،
ولم يشهد النبي صلى الله
عليه وسلم موتها ودفنها. فلذلك يعني كان هذا الحادث يعني خالط ذلك الفرح والاستبشار والاغتباط بالنصر. فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بكرامة عظمى بأن زوجه الثانية أم كلثوم. وهنا تذكر رواية طبعا في السير وهي يعني منقطعة الإسناد، وهو أنه بعد أن ماتت أم كلثوم قال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت لي ثالثة لزوجتك. يعني لكن هذه الرواية في إسناد ضعف، لكن هذا الجدير والحقيق بعثمان رضي الله عنه وارضاه.
رضي الله عنه وارضاه. إذن أيضا يعني هذه قضية الابتلاءات التي يعني مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أبنائه وبناته واحدا تلو الآخر، يعني حقيقة هذه عندما ننظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجدها مليئة. بعد الفرح يأتي الحزن، وبعد الغبطة يأتي الكدر ليعلي الله عز وجل من قدره. في شخصية عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه مجالات كثيرة من تعظيم بلد الله الحرام، وأيضا ما يتعلق بزهده ونسكه وتعبده رضي الله تعالى عنه وارضاه.
الإمام النووي في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن أحصى ممن ختموا القرآن في ركعة، وقال أولهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه.
طبعا عثمان إذا ذكر ذكر القرآن أيضا، يعني ربما سنتحدث عن مسألة القرآن، لكن ماذا لو تناولنا جانب الحج الذي كان عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه قليلا ما يتركه، يعني كان حريصا في سواء في خلافته أو قبل ذلك على الحج، وما يتعلق بالأعمال التي كان يقوم بها يعني في الحج أيضا، ربما هذه كانت أيضا سمة بارزة وظاهرة في سيرة هذا الصحابي الجليل.
عن صالح بن المهدي أنه قال عن أبيه أنه حج مع عثمان رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
ففرش له فراشا في بيت، فجاءت حمامة وفي كوة من البيت فأرادت يعني تتحرك في هذا المكان، وعثمان نائم رضي الله عنه، فلم يرد المهدي أن يزعجه فنفرها، نفر الحمامة فطارت إلى مكان آخر فجاءت حية فقتلتها.
سبحان الله.
فاستيقظ عثمان رضي الله عنه فقال عليك شاه، لأن فتوى الصحابة ابن عباس وغيره أن الحمام حمامة الحرم فيها شاه، وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة، لكن هنا لم يقتلها، يعني هو مجرد أن
لم يقصد
ولم يقتلها مباشرة، يعني هو أراد أن يبعدها من،
ولم يقصد،
هو نفرها طبعا، والتنفير أيضا هو يعتبر من المحظورات، لكنه لورعه احتاط في ذلك، فقال له المهدي هنا قال إنما نفرته لأجلك، قال وعلي شاه.
سبحان الله.
فهذه القصة الطريفة العجيبة التي تبين فقهه
وورعه
واحتياطه في هذه المسائل، يعني
على نفسه وعلى غيره،
على نفسه وعلى غيره، يعني هو نفرها فقال عليك الفدية، قال ما نفرتها لأجلك قال وعلي الفدية. فهذه القصة يعني
تبين الورع بلا شك، وإلا لم يجب، لا يجب عليه أن،
يعني هو الفتوى هذه احتياطية، هي من باب التقوى، ولذلك يعني حتى المتأخرون أو الفقهاء والمذاهب اختلفوا في هذا الجانب في قضية التنفير، لكن عموما عثمان رضي الله عنه بقوله هذا أغلق جميع أبواب يعني تعلق الذمة بشيء، فبرأ ذمته واحتاط لنفسه وتورع في حكمه وقضى بهذه،
وهذه مسألة متعلقة بحرمة مكة،
مكة لا شك، نعم،
الصيد الذي لا ينفر، والحمام الذي لا،
وقطع الشجر،
وقطع الشجر أيضا، المثلية هذه يعني هي اجتهادية بلا شك، وهذه الحدود التي وضعت وكذا، كل مذهب لربما وجدت له في هذا المجال
طبعا، لأن
ويأتي الناس من كل فج عميق، فكيف التعامل؟ يعني البعض قد يعني يجد خاصة في الحج فتاوى في مسائل معينة، فبعضهم قد يجب عليه دم، وبعضهم قد لا يجب عليه دم، وبعضهم يجب شاه، وبعضهم يجب مال،
لا إشكال،
يعني كيف يستطيع أن
رحم الله عبدا انتهى إلى ما سمع كما جاء في الأثر وفي الصحيح، هو أفتي بهذا فاتبعه فبرئت ذمته، فالأمر واسع، لأن الخلاف أصلا سائغ بين الأمة في مثل هذه المسائل التي أجملها القرآن، يحكم به ذو عدل منكم،
وبخاصة في مسائل الحج،
في مسائل الحج، نعم،
يعني مسائل الحج خاصة إيجاب الدم، يعني إيجاب الدم لربما وجدت البعض قد يشدد فيه والبعض قد يتساهل فيه،
نعم،
فهنا يعني لا تثريب كما يعني ذكر الدكتور في قضية أنه يعني إذا كان الله عز وجل جعل حكم الدماء إلى ذوي عدل منكم، يعني انظر إلى قضية العدالة هنا،
نعم،
والتقوى فيجد الإنسان من يثق في علمه ويثق بورعه فيستفتيه، فهذا هو ما يجب عليه،
لا شك، وهذا أيضا يدل على عظمة هذا البلد الحرام وامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده،
بلا شك. طبعا حديثنا عن اختصاصات البلد الحرام وعن القرآن سيكون هو مادة حديثنا إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل، نتوقف هنا ونكمل حديثنا بعد الفاصل عن سيرة هذا العلم وهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ومضة مشرقة في سماء تعظيم البلد الحرام، وسيرة عطرة من سير الأئمة الأعلام، إنها سيرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذو النورين، من كان حييا حتى أن الملائكة لتستحيي منه. بويع له رضي الله تعالى عنه بالخلافة سنة 24 بعد دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاثة أيام، وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة 35 من الهجرة، وكان عمره إذ ذاك 82 سنة. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جمع الخصال الحميدة والشمائل الرائعة، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه لابنتيه، فلا يذكر إلا وهو نسيب للنبي صلى الله عليه وسلم. كان مكثرا من الحج، وقد توقفنا قبل الفاصل أيها الإخوة والأخوات مع نبذ من سيرة هذا الإمام، نستكملها مع أخوي العزيزين، ولعلنا نذكر ما يتعلق بتعظيمه لبلد الله الحرام وإكثاره من الحج، وما يتعلق بالأعمال التي قام بها. فلنبدأ بما يتعلق بحجه ونسكه وتعظيمه لهذا البلد المبارك.
من فقه عثمان رضي الله عنه أنه منع من تحج وهي معتدة أو تعتمر وهي معتدة، حتى ردهم من ذي الحليفة، كما ورد في بعض الروايات أنه رد بعضهم، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقد جمع بعضهم آثار عثمان رضي الله عنه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة وغير مكة.
ثم أيضا هناك أشياء كثيرة ومحاسن ومآثر قام بها رضي الله عنه وارضاه، يعني الدكتور يوسف ذكر جوانب، يعني هناك أيضا لربما أوليات وأمورا عظيمة ومآثر جليلة قام بها عثمان رضي الله عنه وارضاه.
نعم، هذه طبعا ذكرها الإمام الطبري في تاريخه، أن عثمان رضي الله عنه أولا أول من ختم القرآن خلف المقام.
يا سلام.
وهنا وقفة، يعني ذكر صاحب المصنف عن عدد من السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في الحج.
يا سلام.
وهذه أنا أعتبرها من سنن السلف المهجورة. الناس تنشغل في الحج.
صحيح.
بأعمال كثيرة وبتهيئة مثلا الطعام وبكذا وبكذا، هم كانوا يستثمرون هذا الوقت لهذا الفعل العظيم،
يعني حدد هدف يريد أن يصل الحج.
أي فضل المكان والزمان،
فضل المكان والزمان والأفعال والعبادة، فأرادوا أن يجمعوا أفضل شيء لهذه الأشياء وهو القرآن.
يعني فهو أفضل ما يفعله. ما الذي يميز يعني ختم القرآن في هذا المكان المبارك؟
المكان أصلا مأمور بالصلاة خلفه أصلا. نعم. بالقرآن، واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. نعم. وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب مكان إلى أعظم بقعة في الأرض، إلى الكعبة. نعم. فلذلك هو استشعر هذه المعاني فختم القرآن، فهو أول من فعلها.
نعم.
فلذلك هذه أوائل عثمان،
أوائل عثمان.
وكذلك هو أول من كسى الكعبة بكسوتين، بطانة وظهارة، يعني واحدة في الباطن وأخرى في الظاهر. فهذه كانت أول أيضا من أولياته،
من التجديد،
من التجديد في هذا. وهذا طبعا للمحافظة على البيت ولإظهار حرمته وعظمته أيضا. وكذلك هو جدد أنصاب الحرم، الأنصاب يعني الأعلام التي توضع لتحديد معالم الحرم، وهذه طبعا الحمد لله تجدد في كل فترة بما يتناسب مع يعني أبنية الناس وكذا، حتى تكون ظاهرة ومميزة، نصب الشيء المنصوب الذي يظهر،
وهي ما زالت واضحة الآن في مكة.
نعم.
للعيان، سواء في الشوارع الرئيسية أو داخل الأحياء إن رأيت
هناك لجنة. نعم، لجنة قبل سنوات. نعم. يعني شكلت لجنة لتحديد هذه
المعالم. نعم،
المعالم.
نعم.
وتجديدها.
نعم.
كذلك قام عثمان رضي الله عنه بأول توسعة للحرم، للمسجد الحرام. فقام بشراء الدور حول المسجد الحرام ودفع لهم التعويضات، وهكذا استمرت. فإذا عثمان رضي الله عنه يعني بدأ بهذا، كما أنه أيضا من وسع في المسجد النبوي
كلاهما،
واشترى حائطا من أهل المنطقة هناك ووسع المسجد. فإذا له أوليات، يكفي أنه أول من تزوج ابنتي نبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني
هذه الفضيلة لا تحصل لكل أحد.
ثم أيضا هو أول بيت هاجر نعم. من المؤمنين في سبيل الله عندما هاجر الحبشة بعد إبراهيم.
نعم.
جانب آخر نسينا أن نذكره هو أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان تاجرا. بل اشترى الجنة مرات عدة بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عندما جهز جيش العسرة
وكان
اشترى بالرومية. نعم. وفعله
وهو ذكر هذا عن نفسه طبعا. وهنا نعم. طبعا احتاج لوقفة.
نعم.
أنه حينما يعني تعرض للفتنة وحاصره أولئك الغوغاء والخوارج فقام وخرج من النافذة من شرفة البيت
رضي الله
وقال منع الصحابة أن يسفكوا دما لأجله. نعم. وتعظيما لحرمة المدينة. فلذلك قال أنا سأتكلم معهم وبدأ يقول أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزته. الصحابة هناك يقولون نشهد بالله أننا سمعنا ذلك.
الله أكبر.
وهؤلاء ينتظرون يتربصون
لهم هدف
وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم.
الله.
وأيضا قال أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومية ويجعله مع المسلمين وله الجنة
ورفضوا يعني منعوها أن يشرب من البئر التي أوقفها بسبيل.
نعم. فإذا هذه كلها تدل على العلقة الوثيقة والوشيجة العميقة بين عثمان رضي الله عنه وبين تعظيم هذه البقاع المباركة.
الإنفاق في سبيل الله حقيقة يعني وبخاصة في هذه البقاع المباركة في مكة وفي موسم الحج وفي الأماكن الطاهرة لها فضل وميزة قد لا تجتمع لأحد في غير هذا المكان. يعني اجتمع له فضل الإنفاق وفضل من ينفق عليه. يعني سبحان الله هذه أيضا مجال آخر ما يتعلق بتلطفه مع الرعية وحنوه عليهم لربما هذه سمة أخرى كذلك.
أذكر في ذلك أخرج الإمام البخاري ومسلم في الحديث المتفق عليه عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود في ميناء يقول فلقينا عثمان رضي الله عنه. هذه صورة واقعية وصحيحة السند وهي في الصحيحين
وهو خليفة طبعا
وهو خليفة. نعم.
خليفة.
يقول فرأيت عثمان رضي الله عنه يلاطف عبد الله بن مسعود ويقول له يا أبا عبد الرحمن ألا تتزوج فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.
إذن هو جمع الآن بين النصيحة وبين. نعم. المسؤولية. يعني هو الآن يتكلم من منطلق كونه أمير المؤمنين وناصحا لعامتهم
وهو يتلطف مع أحد رعيته
بأسلوب التلطف.
بأسلوب التلطف.
يعني وهذا كان في ميناء. يعني أيضا هذه وقفة هنا.
نعم.
كان في ميناء ويظهر من ذلك أنه كان بعد التحلل.
نعم.
لأن
نعم.
أيام ميناء أيام أكل. نعم. وشرب
وذكر لله. نعم.
فلذلك هذه عبادة أيضا.
نعم.
الزواج هو عبادة
لا شك.
فلذلك أراد أن يجمع هذه الفضائل في هذا المكان
ويرسل رسالة لعبد الله بن مسعود في قضية الزواج.
نعم.
وخاصة في يعني بتذكيره بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمره للشباب بالزواج.
لكن انظر أيضا إلى فقه عبد الله بن مسعود. يعني لو كان غيره لتقبله من غير أن يذكر سنده. لكن عبد الله بن مسعود ذكره بأني أيضا.
نعم.
عندي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء
قوله. نعم.
طبعا قضية التوجيه إلى إعفاف النفس. يعني حقيقة في بعض البلدان لربما تحسر الإنسان من بعض الشباب يصلون إلى 30 أو إلى 40 ولم يتزوج سواء كان فتى أو فتاة أو شابا أو شابة يتعللون بالوظيفة والدراسة والغلاء. يعني هذه الآفة الاجتماعية التي انتشرت وبسببها يعني ابتلي المسلمون بكثير من الأمراض والأوجاع الاجتماعية التي لم تكن موجودة من قبل.
لا شك.
هل هناك من وقفة في قضية إحياء فقه الزواج والتذكير به وتيسير أمور الزواج وإعانة الشباب والشابات على ذلك؟ يعني لو نقف عند الموضوع
يحضرني حديث.
نعم.
أتمنى أن يكون يعني نصب أعين الجميع.
نعم.
وأن يحفر على الجباه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم
في الحديث
الصحيح ثلاث حق على الله أن يعينهم الناكح يريد العفاف. فبهذا الحديث وطبعا هذا تصديق لقول لقول الله جل في علاه يكون فقراء يغنيهم
الله من فضله.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يبين هذه الآية واقعيا ثلاث حق على الله أن يعينهم. فلذلك قضية التهويل من هذا الأمر والتسويف والتضخيم والتعقيد الذي يحصل الآن في واقع الناس لا يحتاج أن يقف عنده الناس. نعم. كثيرا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذه القاعدة النبوية الأصل أن تكون موجودة.
إلا تفعلوه انظر
تكون فتنة في الأرض
وفساد
عريض، يعني فساد يعني واضح أنه أثر من آثار. نعم.
إذن لعلنا طبعا الوقت أزف ووقت الحلقة، كنا نتمنى أن نتحدث عن القرآن وتعلقه مع عثمان رضي الله عنه وارضاه
وأمره بالكتابة
والوحي.
هو جمع بين الفضيلتين.
الله أكبر.
لا حسد إلا في ثلثين، رجل أتاه الله علما القرآن ورجل أتاه الله مالا.
إذا لا نملك إلا نقول هيهات أن يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. أحبتي كنا مع هذا الخليفة الجليل، وكنا مع هذا الصحابي المبارك نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان. اللهم ارضى عن عثمان وارفع درجته والحقنا به في الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هؤلاء الصحب هم قدواتنا، وأن تجعلنا على نهجهم، إنك على ذلك قدير. وحتى نلتقي مع عالم آخر من أعلام الإسلام المعظمين لبيت الله الحرام، نستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.